الحاصل يقول قدس الروح، هذا المطلب اللي قاعد أبينه ما مرتبط بعد بالمطلب الأمسي، فالمطالب الأمسية ما تحتاج إلى إعادة. يقول قدس الروح كلامنا في الإعانة على الشرط، أعين الشخص، أعين المشتري على شرط، وذلك الشرط يكون شرطا لصدور المعصية منه، شرط يكون لصدور المعصية منه. فإذا لم يكن شرطا لصدور المعصية منه فإعانتي عليه لا تكون إعانة على شرط المعصية، حتى مثلا نقول حرام، وهذا من المطالب الواضحة يا أخي، هذا اللي بيحكيته السؤالين من المطالب الواضحة. شنو داعي إلى بيانه؟ داعي إلى بيانه رد ما ذكره الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي إذا تتذكرون في بعض كلام السابق تقدر أن قال إذا واحد شفت جوعان كلش إذا ما أطي هذا الأكل سوف يموت، قال بذل الطعام واجب. ليش؟ لأن إذا ما أبذلنا راح يصير إعانة على من؟ على المعصية، على الإثم والعدوان. طبعا الآن نجي إحنا نقول هذا باطل، هذا ما يلزم إعانة على الإثم والعدوان. ليش؟ لأن إذا ما أنطيت عدم الإعطاء سوف يصير إعانة إعلاما على شرط، على شرط الموت موتي ولا. ولكن هل يكون هذا إعانة على شرط المعصية؟ لا، لأن الذي يحصل من الميت من هذا الشخص الجوعان ما هو الذي يحصل؟ الموت، والموت معصية صادرة منه؟ لا، ليست معصية منه. ويكون أنا إذا ما أنطي أعنت عياما على شرط المعصية الصادرة منه، فهو أقصى ما يطلب من الجوعان ما هو إذا ما أكلت؟ الموت، والموت ليس معصية صادرة منه. فإذا لا معنى لأن يستدل بآية الإعانة، لأنه ليس عدم بذل الطعام هنا إعانة على من؟ على شرط المعصية الصادرة منه، إذ لا معصية صادرة منه، إذ أكثر ما يزغو الموت، والموت ليس بمعصية منه، أحرم يحصل منه. إلا اللهم مقصود الشيخ الاستدلال بالإعانة بحرمة الإعانة، لا بحرمة الإعانة، بل يستدل بها بالأولوية، بالأولوية بالفحوى. يعني شنو شي يقول؟ يقول إذا كانت الإعانة حرام فبالأولى عدم إعطائي للطعام لهذا الجائع، بالأولى يصير حراما. ليش بالأولى؟ لأن الإعانة ليست علة تامة للموت، لموته ليست علة تامة، الإعانة جزء العلة دائما، الإعانة على الحرام جزء العلة للحرام للمعصية. أما إذا ما أريد تعطي الطعام هذا علة تامة، إذن راح يصير علما عدم إعطاء الطعام علة تامة لموته. فإذا حرم جزء العلة حرم ما كان علة تامة. فالشيخ رحمه الله يريد يستدل بالحديث من أعانى على مسلمين، ما يريد يقول إحنا إعانى، يريد يقول لا، إذا حرمت الإعانة حرم عدم إعطاء الطعام بالأولى، لأن الإعانة جزء العلة للقتل للموت التلف، بينما عدم إعطاء الطعام علة تامة. وحرمة جزء العلة يستلزم حرمة العلة تامة بالأولى، هذا مقصوده. على أي حال إذا ما صحيح هكذا استدلاله يصير بالإعانة، إذا ما صحيح هكذا استدلاله باطل. ولذلك ترى العلامة رحمه الله عدل عن هذا الاستدلال، لأجل بطلان هذا الاستدلال بالإعانة عدل. شو استدل؟ قال يجب بذل الطعام. ليش؟ مو من باب الإعانة، من باب حفظ وجوب حفظ النفس المحترمة مع القدرة والأمن مع الضرر. إذا إنسان يتمكن من حفظ نفوس الآخرين المحترمة قادر وآمن من الضرر، مو قد مرة إذا أريد أحفظه وأنفذ أطبط بالشط وأطلع أخاف أنا أغرق، فهذا أخاف من الضرر. لكن إذا ما أخاف بأن أدوس فرد دقمة رأسا سبحان الله أكو فرد آلف جرة وتفتح به، فهنا واجب حفظ من التلف. هذا مطلب جديد يا أخي ما مرتبط. ثم إن محل الكلام فيما يعد شرطا للمعصية الصادرة عن الغير، من هذا يقتضي فما تقدم من المبسوط من حرمة ترك بذل الطعام لخائف التلف مستندا إلى قوله عليه السلام من أعان على قتل مسلم إلى آخره. محل تأمل هذا الذي تقدم من المبسوط، محل تأمل لماذا؟ لأن ما يصدر هذا من عندك بعد، لأن ما يصدر من الغير، الغير عن الجوعان، هو الموت وهو ليس معصية منه، فالاستدلال باطل. إلا أن يريد الفحوى، الاعتناب بالفحوى، بينتك شلون الفحوى؟ هاي رموز يا أخي برقيات من الشيخ الأنصاري. إلا أن يريد الفحوى، فحوى بأي بيان؟ يعني يريد يقول إذا حرمت الإعانة في غير هذا المورد. هناك في هذا المورد إعانة خو ما أكو، ما يضر. إذا حرمت الإعانة عن ناجب الحرام، جزء العلة لصدور الحرام، حرمت. ترك البذل لأنه حلة تامة للهلاك. مو بعيد مو بعيد مو بعيد، لكن يكفينا هالمقدار، تعبيري مسامح، لكن يكفينا جزء العلة الأخيرة هو الجزء العلة بالأولى، يحرم الجزء العلة إذن أولوية بعدي موجودة. زين، إلا أن يريد الفحوى. ولذا استدل، ولذا يعني شنو ولذا؟ يعني أن الاستدلال بالإعانة باطل، لأنه هنا إعانة على شرط المعصية لا يصدق، إذ لا معصية من الجوعان. استدل في المختلف يعني العلامة بعد حكاية ذلك عن الشيخ ذلك أو ذلك، يعني وجوب بذل الطعام، استدل على الوجوب بمن استدل، مو بالإعانة، بهذا الخبر لا شديدا بوجوب حفظ نفوس الآخرين المحترمة، بل مع القدرة وعدم الضرر بهذا استدل. نقطة ثم إنه يمكن، الآن فرد شيء آخر يقول الشيخ يمكن أن نحكي هذه الحكاية، شوف هل الله صحيحة أو لا، وهي أن نقول إعانتي على الشرط، ذلك الشرط الذي أعنت عليه، ذلك الشرط، ذلك الشرط وهو الشراء وهو التملك، مرة يكون منفعته منحصرة في الحرام بعد ذلك الشرط لا ينتفع به، أو مرة لا، ذلك الشرط مشترك. فإن كان مختصا الشرط في الحرام، مثل ما مثل ظالم أخو يريد يقتلنا فرد واحد يقول لي يا شيخ بحاجة اعطيني العصا، اعطيني العصا التي بيدك، فهنا لما انطي العصا تمكنا من العصا منحصر بمن؟ في صرفه الى الحرام، لان في حالة العصبية اذا الانسان صار عصبي تمكنا من العصا ما يمكن صرفه في من؟ في الحلال، في الحلال مثل من؟ في ضرب الماشية به، في تأديب الاخرين به، ما ممكن في حالة العصبية، بل هذا منحصر في صرفه في من؟ بل عقل كون العصا بيد الإنسان في الحالات الاعتيادية يمكن صرفه في الحلال، يمكن صرفه، أما بالحالات غير الاعتيادية ما دام هو عصبي ومتحدي جدا فهذه كلش بعد بحيث لعله فقد بعض شعوره، ما أقول كل شعوره، وإلا يلزم أن لا يكون مكلف حينها. فالمقصود هنا هذا لا يمكن صرفه، مثلا ينحصر عادة صرفه في من في الحرام، فإن إعانة على إعطاء العصا على إعطاء هذا الشرط مو بعيد يصدق عليه حرفين حرفين أنه إعانة على الحرام، فيصح التمسك بآية ولا تعاون. أما إذا كان لا مثل العنب أبيع علما إلى المشتري، الذي المشتري هو شغله شنو؟ شغله شغله صنع الخمر، لمن أبيع له راح يحصل إلى تملك الشرط والتملك راح يحصل التملك، لكن يا أخي التملك للعنب منحصر في من؟ في الصرف إلى الحرام؟ لا، حتى في حق الخمار ما منحصر، لأن الخمار كذا ما كان هو يأكل العنب، مو أنه في البيت لا يأكل، هو وأهله يعني ما يأكلون العنب، لا خطار يجي لا هو يأكل العنب وهم يأكل العنب الخمار. المقصود هنا إذا فرض أن الشخص حتى لو كان خمار لما أبيع ليه هذا ماذا راح يحصل؟ شراء تملك للعنب، وتملك العنب من غير من الخمار فضلا من غير الخمار، لا تنحصر فائدته في المحرم. فالإعانة على هذا التملك لا يصدق عليها عرفا، لا يصدق عليها عرفا أنها إعانة على من؟ على الحرام. يمكن أن نقول عرفا تبشي، ولعل ذلك الناس الذي قالوا مثل الفاضلين قدم عدني قدم عدني قالوا بيع السلاح للكفار للأعداء في حالة قيام الحرب ما يجوز لأنه إعانة، لكن بيع العنب للخمار يجوز مو إعانة. ليش فرقة؟ لعل وجه التفرقة هذا، أن بيع السلاح التمكن من السلاح للمعادي في حالة الحرب تنحصر فائدته في من؟ للمعادي في حالة الحرب تنحصر فائدته في من؟ الصرف في الحرام. أما بيع العنب لعله هذا نقول موجز من همه، أما بيع العنب من الخمار تملكه لا تنحصر فائدته في من؟ الصرف في الحرام. لعل وجه التفرقة هو هذا. ثم إنه يمكن التفصيل في شروط الحرام المعان عليه، المعان على فضل الحرام، يمكن أن نفصل في الشروط في شروط الحرام المعان عليه بينما تنحصر فائدته يعني فائدة الشرط ومنفعته عرفا في المشروط يعني في الحرام في المشروط المحرم، وحصول العصا في يد الظالم المستعير لها الذي استعارها من الغير استعارها لأجل ضرب أحده، فإن ملكه للانتفاع به في هذا الزمان، يا زمان زمان الاستعارة الذي هو زمان كون عصبي، هذا أهمية الكبرى الذي هو عصبي فالحصل فائده عصا فالضرب. وكذا من استعار كأسا ليشرب الخمر فيه في حالة الذي أصدقاء قاعدين والمزة همات موجودة وكذا وكذا من الألفاظ القبيحة، هنا بعد الفائدة منحصرة في من؟ مو تترك الحالات الذي مغادرة، ولا في الحالة الذي مغادرة يمكن على أنه يأخذ وما يشرب، يمكن على أنه مثلا يشرب معي مثلا. وبينما لم يكن كذلك يعني ما من حصر فائدة في الحرام كتمليك الخمار للعنب، فإن منفعة التمليك وفائدة التمليك غير منحصر عرفا في الخمر حتى طبيعة فضلا حتى عند الخمار فضلا، أنا أقول من غير الخمار ليش؟ لأنه كذا ما كان في داره يجي ومن يأكل عنب قطيع، وأنه فيعد الأول يعني الشرط الذي تنحصر فائدته في الحرام فيعد الأول الإعانة على مثل ذلك الشرط الذي منحصر فائدته في الحرام عرفا يعد إعانة على المشروط المحرم بخلاف الثاني. ولعل من جعل بيع السلاح من أعداء الدين حال قيام الحرب عدميه من المساعدة على المحرم، لكن في نفس الوقت يتجوز بيع العنب ممن يعمله خمرا مثل من دول الذي يتحصلوا كالفاضلين يعني المحقق في الشرايع والعلامة في التذكرة وغير الفاضلين نظر إلى لعل هذا المفصل نظر إلى ذلك إلى هذا الوجه الذي بيناه. وكذلك بعضهم فصلوا تفصيل آخر قالوا العنب إذا تريد تبيعه عصير المغلي إذا بعت من مستحليه أهل الكتاب ما يجوز يعني عانه، إذا من غير مستحليه للمسلمين يجوز لأنه ليس بإعانة. لعل الوجه هو هذا، المستحل لما يأخذ العصير المغلي شو يسوي به؟ وهو يستحل حتما يصرف في من؟ في الحرام، ففائدته منحصرة في الحرام. أما الذي غير مستحل مثل المسلم لما يشتري بما انه يستحرم. بالي يستحرم فميسى الفغوين قد لا ميسى او اكثر من خير لا يستحرم المفروض ميسى الفغ قلنا شبيه والمشتبه. المقصود انه وكذلك المحقق الثاني لعل نظر الى ذلك حينما فصل وكذلك يعني شو وكذلك يعني لعل نظر الى هذا الذي بيناه حينما فصل هالتفصيل حينما منع من بيع العصير المتنجس على مستحله مستندا الى كونه من الاعانة على الاثم ومنع من كون بيع العنب ممن يعلم انه يجعله خمرا من الاعانة لعل وجه فرق هو هذا شلون هو هذا فان تملك المستحل للعصير منحصر فائدته عرفا عند المستحل فيما في الانتفاع به ينتفع يريد به حال النجاسة وهو متنجس ما يطهر صبعك بخلاف تملك العنب تملك العنب من المسلم بيع مو العصير العنب انا اول تشرح قلت عصير لا اشتباه عنب فان تملك العنب من المسلم اضرب اعلم انه هو خمار بلي ويصنع الخمر بلي لكن فائدته ما منحصر هذا العنب فيرتفع اللي بيبينك انا كان بناي عصير عنبي مغليه نبيعه علما للمسلم وكيف كان خلاصة سواء كم هذا التفصيل اللي ذكرناه هسه او ما كان هذا التفصيل اللي ذكرناه فلو ثبت يقول اذا ثبت لك عرفان وتميز لك عرفان وشخص لك انه هذا المورد يصدق عليه اعانة عرفان جزما فبها ونعمت واذا ما زمن انه يصدق عرفان لا اعانة يوم يصدق فالظاهر اذا قصد ما اكل صدور الحرام الظاهر انه اعانة ما تصدق يتوقف صدق الاعانة على لكن قلنا اذا ما تميز صدق قد مرة ثابت عرفنا انه هذا اعانة فبس بلا اشكال نقول في مورد عدم الثبوت الظاهر ان القصد الى مدخليته وكيف كان فلو ثبت تميز موارد الاعانة من العرف فهو واذا ما تميز انه هذا اعانة عرف اليولى فالظاهر مدخليته قصد المعين. نعم يمكن الاستدلال على نقطة يقول اكبر طريق جديد لا بأس به لاثبات حرمة بيع العنب ممن يعلم انه يفرح خبر شنو هو هذا الطريق الجديد لن نقرأه فيما سبق نقول دفع المنكر كرفع المنكر دفع المنكر كرفع كلاهما واجب شنو الفرق بين رفع المنكر ودفع رفع المنكر يعني يكون يقع اولا يقع وبعد ذلك ارفع دفع ماذا دفع لا من اول ما اخليه يقع شفت ذاك قاعد يجي ادري ذاك لما يجي ويشوف اكو هنا نغلاق بخمر يشرى فانا من اول قبل ما يجي اشيله اضم الغلاق فهنا انا لما انضم ما يصير ما رفعت المنكر لان الرفع فرق الثبوت هنا دفع يسمونه دفع فاحنا نقول دفع المنكر كرفعه فاذا الدفع كرفه فاذا على هذا الاساس في موردنا نقول ما يجوز بيع العنب ممن اعلم يصنع خمر ليش لانه اذا ما بعت الهية هذا شو راح يصير حينئذ دفع للمنكر يعني محاولة لعدم وقوعه ودفع المنكر كرفعه واجب ولذلك بعض الاعلام استدل بأدلة رفع المنكر استدل بها لابد مقصودة استدل في موردنا في اثبات حرمة بيع العنب لمن يعلم انه يصنع خمر لابد مقصودة من الاستدلال بهذه الادلة والاستدلال بعد رفع المنكر فهنا الرفع ما يصير انا اقول مقصودة بالي يعني الرفع الذي بالي الذي هو مقارب للدفع يعني مقصودة الدفع هيك المقصود يقول نعم يمكن الاستدلال على حرمة بيع الشيء ممن يعلم انه يصرف المبيع في الحرام بان هذا هكذا يستدل بان متعلق به يستدل بان دفع المنكر كرفعه واجب ولا يتم إلا بترك البيع الدفع ما يتم إلا فيجب يعني يجب الدفع يجب ترك البيع فيجب عن ترك البيع لأن الدفع ليتحقق. وإلى هذا الاستدلال أشار المحقق الأردبيلي حيث استدل على حرمة بيع العنب في المسألة في المسألة شنو يعني في مسألة بيع العنب ممن يعلم أنه يصنع خمر في مسألتنا بعد عموم النهي عن الإعانة بعد دليل ولا تعاونوا فيما استدل بأدلة بأدلة متعلق بالاستدلال حيث استدل بأدلة النهي عن المنكر لا بد مقصود يعني أنا المنكر بمعنى الدس مو بمعنى الضرر ويشهد بهذا يقول ومما يشهد أن دفع المنكر دفع المنكر واجب أقوله يعني أضمن الإدراس قبل ماذا سيجي وفقط الرفع واجب يقول مما يشهد بأن الدفع كالرفع دفع المنكر واجب الرواية الواردة عن الإمام حيث يقول عليه السلام لو أن بني أمية مضمون الرواية لم يجدوا من يجري لهم الصدقات لم يجدوا من يحضر جماعتهم إذا ما كنا نروح المجالسهم ما نروح نعاونهم على جبل الصدقات لما سلبوا حقنا لكن كل واحد من عندنا راح إلى مجالسهم عاونهم في جبل الصدقات فسلبوا حقنا من هالرواية ماذا يستفاد أن دفع المنكر لازم ليش لأنه إذا ما رحنا إلى مجالسهم مش راح يصير مو رفع منكر دفع أيمن يعني ما راح يتقون يسلبون حقوق الآخرين فعدم رواحنا دفع للمنكر مو رفع المن فهذا يدل هذا الحديث على أنه كل فعل من عدمه يلزم دفع المنكر عدم تحقق المنكر عدم ذلك الفعل يصير واجب ويشهد بهذا يعني بأن الدفع كالرفع واجب ما ورد من أنه لولا أن بني أمية وجدوا من يجري لهم الصدقات ويشهد جماعتهم ما سلبوا حقنا دل هذا الحديث دل يعني من دل على مذمة الناس في فعل الشيء في فعل ما يعني في فعل الشيء الذي لو تركوه وهو الحضور الشيء يعني فعل وهو الحضور إلى مجالسهم لجبي الصدقات ما لو تركوا لا لم تتحقق المعصية من بني أمية فيدل هذا الحديث على ثبوت الدم لكل فعل لكل ما يعني لكل فعل لو ترك شيء لم تتحقق المعصية من الغير وش حديث هذا بس هذا الحديث على يعني الأسف يحرم لنا فرد شيء الذي ما نلتزم بتحريمه شنو هو الذي ما نلتزم بتحريمه أن أبيع عن العنب لشخص أدرى حين الشراء مو قاصد التخمين لكن لما يروح للبيت ويشوفه محمض تحدث إلى إعادة للتخمين بيع العنب هنا إلى جائز يموت جائز بلا إشكال مع أن المستفاد من هذا الحديث مع الحرمة لأنه إذا ما أبيع العنب ما راح يشوفه محمض ما راح يخمر فالمقصود هكذا فهذا الحديث بل أمر مشكل من هالناحية لذلك يقول وهذا وإن دل بظاهره هذا الحديث وإن دل بظاهره على حرمة بيع العنب ولو ممن يعلم أنه سيجعله خطي يجعله عند المستقبل ما أنا قصد الآن مع عدم قصد ذلك حين الشراء يكون بمقتضى هذا الحديث يتشنقوه لكنه تلتزم أقول لك بأنه حرام هذا أبيع عن العنب لهذا الشخص لا ليش لأنه لم يقم عندنا دليل على أن من سيهم في المستقبل سيهم بالمعصية في المستقبل يكون أمن هذا ما قائم دليل على ذلك لا من عقل ولا من ناقل العقل والناقل إنما دل فقط وفقط على من على أن من هم بالفعل بالمعصية لا بد فالشيخ ما يقول العقل ما سيحكم ما أدرى أفضل ذلك عليه الخلاصة لا عقل لا نقل يدل على أن من سيهم في المستقبل من الآن يكون أحاول أوجد بعض المقدمات الذي لا يقع حينئذ في المستقبل في الحرام لا العقل والنقل لا يحكم بذلك نعم من هم بالفعل قاعد يتكب راح يشرب السبع يشيل إيده وراح يشرب الخمر هذا يكون أمن أما الذي باشر راح يشرب هسه ما عنده قصد هسه قاعد يصلي قاعد يصوم من هسه أنا أسوي فرد مقدمات أمن هذا لم يقم على ذلك دليل انت قل له يا شيخنا لم يقم دليل على ذلك. هو نفس هالرواية هي دليل. لا هذا الجواب ان شاء الله يجي ان نفس هالرواية لا يمكن التمسك بها. ليش؟ بعدين ان شاء الله نبين. بل الا انه وهذا وين دليل بضائع على حرمة العنب ولو ممن يعلم انه سيدر. الا انه لم يقم دليل على وجوب. انت لا تقول كما قال بعض المحشين اكو دليل وهو هالرواية. قلنا لا هالرواية في جوابها ان شاء الله في السطر الثالث ما قدم اخر هذا الصفحة الذي موجودة بين ايدينا في السطر الثالث ما قبل الاخير يجي الجواب. وهذا بل الا انه لم يقم دليل على وجوب تعجيز من يعلم انه سيهم بالمعصية وانما الثابت من الناقل والعقل القاضي. العقل يقضي بوجوب اللغ. اللغ شنو اقول اللغ معنا بوجوب اللغ. الثابت ما هو بعدين اجي اشرح ما هو الثابت. وجوب ردعي مو درعي ردعي من هم بها واشرف على يشرف ترزا بحيث اذا ما اظن خلاف حلقه وشربه بحيث لو لا فعلها او استمر عليها. اما حيث تكلم من سيهم باشر وانت قاعد يطلي هذا مو لازم لا من النقل ولا من العقل الحاكم باللطف بوجوب اللطف. اقول اللطف شنو معنى اللطف قرينا في علمك اللطف كل ما يقرب نحو الطاعة ويبعد عن معصية يسمونه اللطف. بعثة الانبياء واجبة من باب اللطف. ليش؟ لان بعثتهم تبعد. اذا اجانا نبي يعلمنا يرشدنا ينصحنا فهذا راح يتسبب ان يبعدنا عن الحرام ويقربنا نحو الطاعة. فبعثتهم لازم من باب اللطف. فهنا ما نقدر نقول من باب اللطف يعني من باب التبعيد عن المعصية. والعقل يحكم بوجوب كل فعل يبعد عن المعصية ويقرب نحو الطاعة. من هذا الباب لا يحكم بانه دفع المنكر الذي اعلم باشر يقع عقب باشر لازم من الان. ثم ان الاستدلال المذكور اظن بحسب الظاهر مطلب وان كره اذا اريد نقرا يكون نقرا كثير الى اخر هاي القطعه يكون نقرا المقدار كافي بحمد الله والحمد لله رب. وهو انه لا يجوز بيع العنب لانه بعدم البيع يحصل دفع المنكر. هذا انما يجوز لو فرض ان البائع للعنب منحصر فيه انا لا يوجد بائع غيري. اذا هكذا فرض فهذا كلام سكة يعني بعبارة اخرى ماك واحد عند عنب في السوق الا انا. فاذا انا ما بعت للعنب ما راح يشتري العنب فما راح يحصل التخمير. هنا نقول حينئذ راح يحصل دفع المنكر ودفع المنكر واجب. واما لو ظرف انه اذا انا ما بعت العنب اكو غير يخوف يبيعون العنب موجودين بالسوق اكو ناس اخرين غير متجهين يبيعون ما يديرون باع غرضهم تحصيل الفلوس. فاذا هكذا فرق اذا انا ما بعت العنب راح يندفع المنكر في الخارج
لا يندفع.
انا ما بعت غيري راح يبيع فاذا غيره لا راح يحصل التخميع. اذا بعدم بيعي لا يحصل دفع المنكر فلا يصير عدم بيعي واجب. فاذا لو اخذنا بهذا الدليل الذي ذكرناه في الدرس السابق لازمه ان نفصل هذا التفصيل. تارة البائع منحصر فيه فاذا لم ابع لا يحصل حينئذ خمرية من هذا الشغل. نعم هنا نقول عدم بيعي واجب من بعد المنكر يعني. وإلا يعني إذا أكو بائع غيري فبعدم بيعي لا يندفع المنكر فلا يصير عدم البيع واجب. لازمه أن يفصل هذا التفصيل. وقد يقول القائل منكم يا شيخنا حتى إذا أكو بائع غيري حتى إذا كان يوجد بائع غيري أنا البيع علي حرام. ليش؟ لأن عدم امتثال ذاك للواجب لا يصير مسوغ شرعي لي أنا أن لا أمتثل الواجب، واجب عليه الا يبيعنا، واجب علي ان لا ادفع العنب. الشباب يريد غير متدين في جميع العنب، هذا لا يتسوق الي انا ان ابيع العنب. كالمرأة، ذي المرأة تسفر عن وجهها، يصير مسوق لها للمرأة الاخرى ان تسفر عن وجهها، انها ما فعلت ذلك. فليش قول يا ايها الشيخ اعظم هذا الكلام انما يتوب، هذا الدليل انما يتوب، او فرض ان الغير ايضا لا يبيع. واما اذا فرض ان الغير يبيع فلا يجب علي حينئذ البيع، نعرف علي البيع، لا هذا ليس بفرق. هذا واحد يقول الشيخ رحمه الله يجيب يقول يا اخي هذا الفرق بين الوزن، بين مسألة المرأة التي تصفع عن وجهها وزورتها، إذا تلتا كل امرأة موجه إليها تكليف متقل قل لها يحرم عليك أسفار عن وجهك مثلا، كما يقول لها تكاليف مستقلة، إصيان ذلك تكليف لا يكون مودا لسقوط التكليف على هذه الأخرى، تكاليف مستقلة، عصيان واحد لا يوجد سقوط التكليف عن الآخر. وهذا بخلاف في مقامنا، في مقامنا موجه إلى جميع بياع العنب، بائع العنب موجه تكليف واحد لا تكاليف مستقلة واحد، وهو ماذا موجه إلهم؟ عدم البيع. فمطلوب عدم البيع منك من هذا من هذا من، لكن تكليف واحد، تكليف واحد، او تقول تكاليف متعددة لكن المطلوب منها واحد من هذه التكاليف. وما هو المطلوب من هذه التكاليف المتعددة؟ مطلوب واحد وهو عدم حصول التملك، وبالتالي عدم حصول التخمير من هذا الشخص. تكاليف متعددة المطلوب من هذه التكاليف شيء واحد لا اشياء متعددة. فاذا كان المطلوب شيء واحد فاذا انا علمت بانه هذا التخمير يحصل من هذا المشتري بسبب بيع ذاك، فأنا حينئذ يجوز لي. لماذا؟ لأن المطلوب وهو عدم التخمير، بالتالي على عدم يحصل سواء بعت العنب أو ما بعت العنب، فلماذا إذا لا يجوز أن أبيع العنب له؟ بس نظير ما؟ نظير لو فرض على أنه حجر ثقيل هنا أنا موجود لا يحمله إلا 10 أشخاص، والمولى قال يجب عليكم ان تحملوا هذا الحجر، انا ادري ذاك صاحبي ما يقوم يشيل الحجر، ادري ما يدير بال لا يحمل الحجر يحطي، انا هم واجب عليه بعد عظوما واجب عليه انا عظوما، لان المطلوب هو حمل الحجر، حمله لا يكون الا 10، فعصيان ذاك يكون موجب علما لسقوط التكليف عني، لان التكاليف وان كانت متعدده الا انا مطلوب بها واحد. مقامنا من هذا القدير عينه، مقامنا حضر التكاليف متعددة لكن المطلوب منها واحد وهو ماذا؟ ترك التخمير. هذا المطلوب الواحد ايش وقت يحصل؟ اذا كل البائعين العنب تركوا البيع، اما اذا واحد صار بناهم يبيع فهذا المطلوب في هذا لا يحصل. فاذا كان في السوق واحد غير متدين يبيع فهو انا يجوز ان ابيع، ليش؟ لانه سواء بعت او ما بعت بالتالي التخمير هو رأي يحصل ببع لي ذا. وهذا بخلافه في مسألة المرأة التي تسفر عن وجهها، هناك تكاليف متعددة والمطلوبات متعددة، بكل تكليف مطلوب مستقل موجود، فعصيان واحد لا يسوق عصيان الآخر. أما في مقامنا المطلوب واحد فعصيان واحد يسوق عصيان الآخر حينئذ. يعني بناء على هالدليل نقول هيك، احنا نقول مقتضى هذا الدليل لازم هو ان نفصل هذا التفصيل، لكنه محفوظ السلامة. نحن نأخذ بدليل اخر بآية مثلا ماذا ولا تعاون، مقتضى ذلك الدليل ان يحرم ماذا؟ البيع مطلقا. فالشيخ يريد يبين لازم هذا الدليل هيك، لكن لا يريد ان يقول انا ابني عليه هكذا. لذلك يقول حدث سره
بالنسبة للمثال، المثال اللي تفضلتم به يعني بعيد عن يعني المثال اللي تفضلتم به الثقيل
مطلوب واحد وهو حمل الثقيل.
مثال المثال
من هذا يعني انا اريد ان
يعني في عموم الخصوص.
يقول قد تسره ثم ان الاستدلال المذكور هذا المذكور شنو هو؟ وهو انه يحرم بيع العنب ممن يصنعه خمرا. لماذا؟ لان دفع المنكر كرفع المنكر واجب. هذا الاستدلال المذكور انما يحسن مع علم البائع بانه لو لم يبعه لم تحصل المعصية. يتم على هذا التقدير. ليش المعصية عن شبه التخمير؟ ليش يتم على هذا التقدير؟ لانه حينئذ قادر على الرجع. حينئذ يعني اذا الاخرين هم ما يبيعون انا قادر على الرجع من المنكر بواسطة عدم بيعي. اما لو لم يعلم ذلك او علم بانه يحصل من الغير البيع، علمت بذلك او علم بانه يحصل منه المعصية يعني من هذا الشخص يحصل بالتالي المعصية بسبب بيع الغير له بفعل الغير، فلا يتحقق الارتداء بترك البيع مني. كما اين يقول الشيخ مثل ما مثل كعدم الانتهاء كمن يعلم عدم الانتهاء بنهيه عن المنكر. حيث لو فرض على انه شخص اذا انهيت عن المنكر ادري مسبقا انه لا ينتهي، هم واجب بعد حينئذ ان انهى عن المنكر؟ لا. النعم اين كذلك موردنا لو لم ابع بالتالي هذا لا يرتدع عن المنكر. اذا فاذا لا يرتدع فلماذا لا يجوز البيع بمقتضى هذا الدليل؟ وتوهموا قد يتوهم المتوهم ان البيع حرام على كل واحد واحد على كل احد، فلا فاذا على كل احد حرام فلا يسوغ لهذا الشخص الي انا لا يسوغ الي فلا يسوغ لهذا الشخص فعله، لا يسوغ يعني لا يجوز فعله ان افعل هذا وهو البيع واعتذر معتذرا لانه لو انا ما بعت الغير راح يبيع لي. هذا كنا نظير ما نظير المرأة التي تقول لو لم أسفر أنا عن وجهك تسفر عن وجهها، ليش بالتالي تسفر معتذرا بأنه لو تركه لفعله غيره. هذا توهم مدفوع بأن ذلك يعني هذا توهم إلى مجال متى؟ في التكاليف المستقلة. بأن ذلك فيما كان فيما كان محرما يعني فيما كان البيع أو فيما كان الشيء محرما على كل واحد على سبيل الاستقلاء، فلا يجوز حينئذ لواحد منهم اذا كان التكليف استقلالي لا يجوز لواحد منهم من الناس الاعتذار بان هذا الفعل وهو الكشف عن الوجه واقع لا محالة ولو من غير هذا كشف الحجاب واقع، لا لا يجوز هذا الاعتذار. فلا ينفع تركي انا بعد اترك واحد ليش؟ بالتالي الغير راح يكشف عن وجهه، يعني ليش حينئذ اثر وجهي؟ هذا الدليل انما يتم وين؟ هذا التوهم وين يتم؟ لهيك واجبات استقلاليه. اما اذا لا وجب على جماعه شيء واحد كحمل ثقيل مثلا بحيث يراد منهم الاجتماع عليه على حمل هذا الثقيل فلا يجوز. بل فإذا علم واحد من حال الباقي ماذا علم؟ عدم القيام به عند الباقي. أنا أدري أشخاص ما يجرون بعض وما يتفقون معه، عدم القيام به والاتفاق، الاتفاق عطف على القيام يعني، وعدم الاتفاق معه لا يتفقون بولو ياي في إيجاد الفعل في حمل هذا الثقيل. في مثل هالحالة كان قيامه بل. فإذا علم واحد من حال الباقي علم القيام به كان قيامه بنفسه بذلك الفعل أنا أقوم وأشيله له، له أقوم لأن ما أدرك الآن أن أحمل هذا، فلا يجب علي أن أقوم من الأول بعد مواجهه، فلا يجب عليه، فلا يجب. وما نحن فيه من هذا القبيل يعني من قبيل ما نحن فيه ماذا يعني بائع العنب بالنسبة للتخمير أين مثل الحجر الثقيل؟ ليش؟ لأن تكاليف محددة المطلوب منها ماذا؟ واحد. وما هو المطلوب؟ ترك التخمير. ترك التخمير بما يحصل من ترك هذا البائع للبيع. من ترك ذاك الباع للبيع، من ترك ذاك يحصل من مجموع هذه الشروط أين نضيق المستقيم. يقول وما نحن فيه من هذا القبيل فإن عدم تحقق المعصية من مشتري العنب موقوف على تحقق ترك البيع من كل بايع، فترك المجموع للبيع ترك هذا وترك ذاك وترك ذاك سبب واحد، إلا سبب واحد لترك المعصية، كما أن بيع واحد منهم على البدل، على البدل يعني شنو؟ يعني إما هذا وإما هذا، مو واحد بعينه، لا واحد على سبيل البدل، فعل واحد للبيع على سبيل البدل بالتالي موجب لحصول التخمير شرط لتحقق المعصية. فإذا علم واحد منهم، منهم يعني مين؟ من باع العنب، أدري أنا أن الغير يبيع حتى إذا أنا ما بعت الغير يبيع، فإذا علم واحد منهم عدم اجتماع الباقي معه في تحصيل السبب، في تحصيل السبب علما لترك التخمير، والمفروض أن قيامه منفردا له، أنا واحد يكون ما يفيد أن أقوم بهذا الواجب بأن أترك البيع، فقط وجوبه وجوبا وجوب ترك البيع. وأما ما تقدم قد واحد يقول شيخنا أنت إذا استفدنا من كلامك أنه إذا فرض المطلوب كان شيء واحد وهذا المطلوب الواحد يحصل كان بمجموعة شروط، فحينئذ لو علمت أن الغير لا يترك فأنا يجوز لي أنا أفعل، فلماذا الإمام عليه السلام في رواية بني أمية التي تقدمت في الدرس السابق حيث قال الإمام لو أن الناس لم يذهبوا إلى بني أمية لم يجبوا لهم الصدقات لم يحضروا مجالسهم مجامعهم لما سلبوا حقنا، لازمه أن الإمام ماذا على هذا كلامك أيها الشيخ الأنصاري أن يجوز ماذا إلي أنا أن أروح وأحضر مجلسهم، ليش؟ لأن أنا أدري إذا أنا ما أروحين الفتر فما شاء الله واحد موجودين يرخون يجبونهم ماذا الصدقات، فإذا أنا حضور حينئذ جائز بمقتضى هذا كلامي ولازم أن أجي يجوز مع أن الإمام لم يجوز. فإذا مو بعيد نستفيد من رواية من هذه الرواية أنه حتى غير إذا لم يمتتع لم يترك بيع العنب، أنا كذا ما كان يجوز لي من هذه الرواية نستفيد، أنا بالتالي لا يجوز لي أن أترك بيع أنا. الجواب هذه الرواية صحيح دلت على ما تقول أنه لا يجوز لا يجوز الحضور وإن فرض على أن إن فرض على أن وإن فرض على أن الغير لا يمتثل سواء الغير يمتثل أو لا يمتثل يجوز الحضور، عرف عليك ما تقول، لكن هذا لا يجوز حضوري من باب عنوان إعانة الظالم، وإعانة الظالم هذا في العنوان من المحرمات بلي شيء آخر مستقل بنفسه، إعانة الظالم لا تجوز حتى في المباحات لعله أنطي ماي أخيط وثوب إيه بلي أفصل للثوب هذا كله يمكن أن يقال فضل عن حضور مثل مجلسهم أجبينهم الصدق، هذا عنوان إعانة، إذا كان إعانة للظالم يصدر إيه بلي عنوان الإعانة هذا لا يجوز، لكن إحنا كلامنا مو إعانة للظالم إعانة للعاصي لهذا مشتري العنب الذي يريد طعم الخمر من دون أن يطلق عليه عنوان الظالم، مو عنوان الظالم يا أخي غير عنوان العاصي، أنا أعين بما هو عاصي لا بما أنه يظهر عليه أنه ظالم، فهذه الرواية أفضل ما يستفاد منها أن في باب الإعانة على الظالم لا يجوز لأي شخص أن يحضر المجلس أن يجلس صدقات وإن كانوا غير يحكم يقوم أو لا يقوم أنا ما يجوز لأنه إعانة علما للظلم، وأين هذا من محل كلامنا الذي لا يتحقق فيه ماذا عنوان بل يتحقق فيه عنوان إعانة على المعصية في صحيح، لكن عنوان إعانة على الظلم لا يتحقق فيه ذلك.
يعني عفوا المقطيع يعني ما تحسب من أقسام الظلم لا واحد حقق
في أحد المصطلحات بلي لكن في أحد المصطلحات الأخرى لا، فالذي مثلا ماذا مثلا ماذا يترك الصلاة يترك الصوم لا نقول بأنه ظالم حتى يصدق عليه هذا إعانة على الظلم لا تجوز، لا يصدق عليه، بل بمعنى آخر يصدق عليه أيضا بمعنى أنه ظلم نفسه، بل لكن إحنا الذي هو من المحرمات إعانة الظالم من المحرمات هو ظالم بهذا المعنى. وأما ما تقدم من الخبر في أتباع بني أمية فالذم في إنما هو على إعانة بالأمور المذكورة في الرواية، وهو جبي الصدقات، حضور المجالس، الذم من هذا الباب. وسيأتي إن شاء الله أنه نلتزم إحنا بهذا تحريم كون الرجل من أعوان الظلم، من أعوان الظلم عبادة القبيلة لا يجوز، حتى في المباحات التي لا دخل لها برياستهم مثل خياطة الثوب، تغني عن مثل جباية الصدقات وحضور الجماعات وشبه ذلك، وشبه ما شبه جباية الصدقات وحضور الجماعات مما هو أعظم المحرم على أي حال. فالمقصود على أنه هذا الرواية لا مطلها بموردنا. أقول إذا تذكرون في الدرس السابق، في الدرس السابق قال الشيخ رحمه الله لا يوجد عندنا دليل عقلي ولا نقلي على أن دفع المنكر الذي يقع في المستقبل، في المستقبل هذا واجب. أقصى ما قام الدليل على أن المنكر الذي هو سيقع الآن هذا دفعه واجب. تذكرون في الدرس السابق هكذا قال الشيخ ولا؟ وإحنا أشكلنا قلنا قد واحد يقول، قد واحد يقول على أنه ليش أكو دليل نقلي وما هو؟ هو رواية ماذا بني أمية، فإنها دلت على أن المنكر الذي يقع في المستقبل وهو سلب حقوقه في البيت سلام الله عليه دفعه من الآن لازم، وذلك بأن ما أحضر من الآن في مجالس بني أمية وفي جماعاته. ليش تقول دليل ما أقول؟ فإحنا ماذا أشكلنا؟ أنا قلت سيجيء أن هذا الدليل مرجود، هذا يا أخي وفاء بالوعد. اليوم أجبنا علمًا عن هذه الرواية حيث اتضح على أن هذه الرواية أقصى ما تدل على أن المنكر إذا كان من قبيل الظلم ذاك دفعه من الآن ماذا لازم، لأنه إذا ما لدفع يصدق عليه وحين لازم إعانة الظلم. أما إذا فرض لم يكن من قبيل الظلم بل من قبيل سائر المعاصي هذا الدليل لا يستفاد أن الدفع لازم من الآن. التفتوا إلى ذلك جيدا. وقد تلخص مما ذكرنا، أعطيك فرد خلاصة لكن كلش يفيدك، كلش يفيدك هواية. شلون يفيدك؟ تتعبين لك إذا وقف واحد سأل أنا تمنى، واحد سألك قال لك كم يوم أنت قاعد تقرأ مكاتب، الشيخ قال على أنه إذا بيع العنب ممن يعمله خمرا يصدق عليه إعانة على الحرام لا يصدق، وإذا ما يصدق عليه إعانة يجوز. أنت بالتالي ما تعني يصدق وما يصدق. الشيخ إش بنى؟ الشيخ إش بنى رأيه شنو صار؟ مو هذا عيب ماذا بعض مرات المكاتب أو كذا، هو هيك أن الشيخ في الحقيقة واحد من كلامه يقدر يصدق نتيجة مقصودة ماذا؟ أنت بالتالي شنو إش بنى الشيخ؟ على أن الإعانة على شرط الحرام، شرط الحرام هو الثمن، إعانة على الحرام أو لا يصدق عليه إعانة. إذا تذكرون في الدرس السابق شنو قلنا؟ قلنا إذا قلنا التملك حرام عليه من على المشتري من باب التجري فيحرم ماذا علي أنا البائع أن أبيع، قد يقال هذا الشيء ولكن هذا رديناه ما قلنا لأن بيعي مو مقدمة علما لتجري ذا، فإن التجري متقوم بما لا بالإشراء فقط بل بالشراء مع القبض، وبيعي ليس مقدمة للقبض. فالنتيجة شنو صار؟ الإعانة على شرط الحرام من هالناحية ما تتجب كذا ما ثبت، ما ثبت على أن الإعانة على شرط الحرام حرام. فالخلاصة لحد الآن صار عند الشيخ في السابق ماذا درس أنه درس السابق قصة قال على أنه إذا عرفن الشرط منحصر فائسة في الحرام فمو بعيد يصدق عليه الإعانة عليه إعانة على الحرام وإلا فلا. فهذا في هذا اليوم نريد نعرف النتيجة النهائية ما هي. يقول الشيخ النتيجة النهائية هاي راح أقولكم إياها بالصراحة، وهي على أن الإعانة على شرط الحرام لا يصدق عليها عرفا، كلام السابق عرفا لا يصدق عليها عرفا أنها إعانة على الحرام، فمن أعان على تمليك الخمر لا يصدق عليها أنه أعان عليها على إيجاد الخمر. نعم التفصيل الذي ذكرناه أخيرا أم ليس ببعيدين؟ إذا نحن إما من الذين نقول بأن الإعانة على شرط الحرام ليست إعانة على الحرام أبدا، إما هكذا نقول، وإما أقول ليش نتنزل لو تم هذا التفصيل العرفي، نقول على أنه إذا كان الشر منحصر في الحرام فلا إعانة عليه، يصدق على واحد أنها إعانة على الحرام، وإلا فلا. هذا رأي الشيخ النهائي، شيخ لطيف لا بأس به، يعني شيخ لطيف لطابته الأشعر أنه بالتالي عرفنا ماذا رأي الشيخ ما هو. وقد تلخص مما ذكرنا أن فعل ما هو من قبيل الشر، من قبيل الشر لتحقق المعصية من الغير مثل التملك، فإنه شرط، فإن التملك هو فعل لما هو ما اسم موصول لما هو شرط. علم هذا شراء تملك شرط لتحقق المعصية من ذلك، لتحقق التخيير من ذلك، تعني للشرع بيع له أساعده على الشراء، لكن أنا مغرب التخمير فقط رضي أن أذنك العنف. فعل ما هو من قبيل الشر من دون قصد أن يتوصل الغير به إلى المحل، من دون قصد أن يتوصل ذلك التخمير، اتضح ماذا؟ حرام على الشر، لا غير محرم لعدم كونها في العرف إعانة. لو مطلقا نقول على التفصيل الذي اخترنا مطلقا، يعني شنو؟ يعني سواء كان الشرط من حصل فائدة الحرام أم ينتصر، لا نقول على أنه لا يعد إعانة على عرفا على الحرام. متى؟ إذا لم تكن إذا لم يكن الشرط فائدته من حصل في الحرام، إما مطلقا أو على التفصيل الذي احتملناه أخيرا. أخيرا شو وقت هو؟ في درس السابق قلنا ثم إنه وأشرنا إلى التفصيل. وأما ترك هذا الفعل النتيجة التي بعد التضحى، هذا تلخيص ما تقدم، هذا تلخيص بعد من تتمات التلخيص، من تتمات التلخيص ترك الخمر، ترك البيع إذا شنت أدر لما أترك تركي سبب تام لتركي داخل التخمير، فتركي شيء تركي نعذر واجب، يصير واجب بعد شو في التركي يصير سبب تام قلت إذا أدري غيري ما موجود يبيع له، بس أنا الوحيد في السوق موجود أبيع له. وإذا تركي ليس إلا تام، كما إذا فرض أنه أعلن أو أظن بأن الغير يبيع، فإهنا تركب عن مزرع لترك داخل الخام، بل جزء العلم. ففي مثل هذه الحالة يجوز حينئذ البيع بالترحل شهادة بابا. وأما ترك هذا الفعل فإن كان سببا يعني علة تامة لعدم المعصية من الغير، كما إذا حصر العنب عنده وجب، يعني وجب ترك البيع. ليش وجب؟ من باب أن عدم بيعي نحو رجع به يتحقق الرجع عن المعصية، ورجع الغير عن المعاصي لازم هم عقلا هم شرعا، وجد لوجوب الرجع عن المعصية عقلا ونقلا. وأما لو لم يكن سببا، تركي لم يكن سببا، بل كان السبب تركه ترك البيع منضم العفو، بل ترك البيع من قبل هذا الشخص منضم إلى ترك غيره، وحينئذ هل يجب أن أترك البيع ولا؟ قلنا فإن علم أو ظن أو احتمل قيام الغير بالترك، أعلم أو أظن أنه أو احتمل أن الغير قد يترك، وجب قيامه به أيضا، وجب أنهم أترك. وإذا علمت أو ظنت لا الغير لا يترك، عدم قيام الغير سقط عنه وجوب الترك، لا سقط، لأن تركي للبيع، لأن تركه بنفسه ليس برادع حتى يجي، نعم هو جزء للرادع الذي هو مركب هذا الرادع النين، الذي هو مركب هذا الرادع النين، المركب صفة للرادع يا أخي من مجموع فروك أرباب العنب، لكن يسقط وجوب الجزء، الجزء ياهو وهو تركي أنا، لأن تركي جزء للرادع. إذا علمت بأن بعدم تحقق الكل، يعني كل الأجزاء، كل الأجزاء كل السبب، كل الأجزاء كل السبب، نفس الشيء ما كبر كل الفروق كيف اكثر من السبب في الخارجي. فعلم مما ذكرناه، وإيش ما شاء الله اليوم الشيخ قدس الله روحه الشريفة هاي يريد يلخصنا أو يمنهجنا الأبحاء، كل الزين هذا ما كل اثنين هذا مهم هذا جدا حتى نحفظ مطالبه. يقول نتيجة ما تقدم من أول ما قرأنا في مسألة بلع العنب ممن أعلم أنه يصنع خمر، نتيجة ما تقدم هو هذا بعد صار شقوق ثلاثة راح أذكرها. علم مما تقدم أنه صار أن يفرض لمن أبيع عن العنب أقصد أن يحصل الخمر من ذاك، هذا يجوز وما يجوز؟ قلنا بالأشكال ما يجوز. الشيء الثاني اللي استفدناه، أبيع عن الشيء، أبيع عن العنب، لا من باب المقدمة لا من باب حصول الحرام، هذا يجوز يوم يجوز؟ مثل ما قضية التاجر بلا إشكال يجوز. الشق الثالث أن أبيع عن العنب بقصد حصول التملك فقط، بقصد حصول التملك فقط من دون أن أقصد حصول التخمير، هذا يجوز أم أنه لا يجوز؟ تارة يفرض أنه حين البيع لما ذاك يجي يشتري العنب أعلم حين الشراء مو قاصد أن يخمر، هذا يجوز حين هذا الأنابيع ولا وإنما تعبدوا إرادة جديدة بعد ذلك، يجوز هنا أم لا يجوز؟ والناجز من يجوز. وأما إذا فرض إرادة أدر موجودة حين البيع لصنعه خمرة، فهل يجوز أن أبيع للعنب ولا تارة تركي، تارة تركي إلا تامة لعدم حصول الخام فيجب تركيب بعيدة، وتارة ليس إلا تامة بأن أعلم أو أظن الغير يبيع له فهنا لا يجب تركيب. حصيلة ما تقدم كل هذا تنطبق. فعلم مما ذكرناه في هذا المقام، هذا تلخيص لكل ما تقدم في مسألة بيع العنب ممن يعلم أنه يصنعه خمرا، أن فعل ما هو شرط للحرام، فعل ما هو شرط للحرام ياهو يعني البيع، البيع الذي هو ماذا فعل ما هو أو شرائه البيع فعله هو شرط، تمليكه هو شرط لحصول الحرام من ذلك، أن فعل ما هو شرط للحرام الصادر من الغير يعني البيع الذي هو شرط لحصول التخمير من الغير من المشتري يقع على وجوه، أحدها أن يقع ياهو هذا البيع من الفاعل، فاعل منه من البائع قصدا منه لتوصل الغير به إلى الحرام أبيعا بقصد أن ذات يخمر، وهذا لا نقطة، وهذا لا إشكال في حرمته بشرط. أوضح مفارقة عانة على النوع الأول. هذا الثاني أن يقع منه يعني البيع من دون قصد لحصول الحرام ولا لحصول ما هو المقدمة للحرام، مثل من هذا؟ مثل تجارة التاجر بالنسبة إلى معصية العاشر، العاشر يأخذ ضريبة العشر، معصية العاشر ما هي معصية العاشر؟ وهي أخذ ضريبة العشر. هذا التاجر لما يتاجر هل غرض الحرام يعني أخذ الضريبة؟ لا، هل غرض حصول المقدمة؟ ما هي المقدمة لأخذ الضريبة؟ المقدمة لأخذ الضريبة ما هو؟ تسلط العاشر، العاشر إذا شافني أنا ويا في منطقة أخذ الضريبة، إذا هو شافني أنا ويا في هذه المنطقة وفي هذه المنطقة يجوز له أن يأخذ بحكمه هو أخذ الضريبة، فصار مسلط عليه، فالمقدمة لأخذه للضريبة ما هي المقدمة؟ أن يتسلط عليه ويجدني في هذه المنطقة، منطقة الجمارك مثلا، أنا في الحقيقة بتجارتي قاصد أن أحضر في منطقة هو قاصد ماذا؟ أنا ما أحب ماذا هذا الشيء، ما أحب أن يتسلط علي، فالمقدمة أنا مو قاصدها وهي ماذا؟ تسلط ذاك العاشر علي، فلا قاصد أنا أن يأخذ مني الضريبة الذي هو حرام، ولا قاصد أن يتسلط علي الذي هو مقدم لأخذ الضريبة. أي إنسان يحق أن يتسلط عليه الظالم مثلا؟ لذلك يقول مثل تجارة التاجر بالنسبة إلى معصيته، فإنه لم يقصد بها، هذا التاجر لم يقصد بتجارته تسلط العاشر، التسلط الذي هو المقدم الذي هو الشرط لأخذ الضريبة، لم يقصد تسلط العاشر عليه الذي هو الشرط لأخذ العشر، وهذا لا إشكال في عدم حرمته. الشق الثاني، أن أقصد المقدمة دون الحرام. الثالث، أن يقع منه بقصد حصول ما هو، أن يقع الفعل من الفاعل مثل البيع، بقصد حصول ما هو من مقدمات حصول الحرام عن الغير، لا لحصول نفس الحرام من الغير، يعني مو قاصد أن يحصل عنه، قاصد المقدمة، قاصد تمليكه. هنا شلون؟ قلنا هذا على قسمه، مرة حال البيع أدري مو قاصد التخمير، ومرة أدري قاصد. وهذا هذا الشق الثالث على قسمين، تارة قد يكون من دون قصد الغير، الغير من هو المشتري، من دون قصد الغير التوصل بذلك الشرط، بذلك الشرط وهو التملك، بالتملك مو قاصد أن يتوصل للحرام، لا قاصد أن يأكل، أدري هذا حينما اشترى قصد أن يأكل، لكن لما يروح إلى البيت يصير له قصد جديد. وهذا قد يكون من دون قصد الغير التوصل بذلك الشرط إلى الحرام، كبيع العنب من الخمار المقصود منه، يعني المقصود من بيع العنب تملكه، أنا قصدي ماذا من بيع العنب؟ أن يتملك فقط، أنا قصدي أن يخمن. المقصود منه يعني من البيع تملكه للعنب الذي تملكه شرط المن لتخميره، لا نفس التخمير، هاي لا نفس التخمير ايش عطف علينا، يعني غرضي ان يتملك فقط، يعني المقدم مو غرضي نفس التخمير يعني الحرام، فتفهمتك انا نفس التخمير لما يفرح حقوق على تملك، المقصود منه تملكه لا، وليس المقصود منه لا نفس التخمير، فعطف على تملك، على كلمة تملكه. فأنا مقصودي أن أملك فقط، مو مقصودي أن يخمر، واحد. واثنين، ذاك ما تمن يشتري مو مقصود حين الشراء التخمير، مع عدم الشق الأول هذا بعد، مع عدم قصد الغير أيضا التخمير حال الشراء، فلا أنا قصد التخمير لا هو قصد التخمير، قلنا هذا جائز ومو جائز، إذا أنا قصدي فقط الشراء وهو أما قصد الرجال لما يشتري مو قصد التخمير، جائز مو جائز؟ بلا إشكال قلنا جائز، وهذا أيضا لا إشكال في عدم حرمته. وقد يكون هذا الشق، هذا الشق الثاني وقع من الشق الثالث، طبيعي الشق الثاني من النحو الثالث من القسم الثالث، وقد يكون له حين شراء ذات قاصد. نعم شلون؟ هذا الشق هم فرحنا إلى فرحين، مرة تركي إلا تأمل، ومرة تركي ليس إلا تأمل. وقد يكون مع قصد الغير، يعني لما أبيع الغير حين الشراء قاصد التحمير، وقد يكون مع قصد الغير التوصل به يعني بالتملك إلى الحرام عن التخمير، مش وقت قاصد حال شراء العنب هو قاصد، هذا على يتفرع إلى فرعين، مرة تركي إلا تأمل مرة أحدهما، وهذا على وجهه أحدهما أن يكون ترك هذا الفعل يعني ترك البيع من الفاعلين من البائع علة تامة لعدم تحقق الحرام من الغير، والأقوى هنا وجوب الترك وحرمة وجوب ترك البيع وحرمة الفعل، يعني حرمة البيع. ليش؟ قلنا لأنه يجب الرد عن المعصية عقلا ونقلا. والثاني أن لا يكون كذلك، يعني ترك ليس بعلة تامة، بل أحلم عادة، بل يعلم عادة أو يهم بحصول الحرام من الغير من غير تأثير لترك ذلك الفعل، ترك للبيع لا يؤثر في ترك ذلك للتخمير. هنا قلنا شلون واجب ترك البيع ولا؟ والظاهر عدم وجوب الترك حينئذ، يعني حينما لم يكن ترك إلا تام، بناء على ما ذكرنا من اعتبار قصد الحرام في صدق الإعانة عليه مطلقة أو على ما احتملناه من التفصيل. وتتذكرون رأي الشيخ في باب الإعانة شنو صار؟ أن الإعانة على شرط الحرام حرام ومو حرام، الإعانة، قال لا لا يصح عليها إعانة على الحرام. أو بعدين بنى على تصديق، قال إذا الشرط منحصر فأنت في الحرام قد يصدق عليه إعانة وإلا فلا. الشيخ لما قال بناء، هذا بناء قيد علما، واحد لما يقرأ العبارة بناء علما إلى هذا الشق الأخير. الشق الأخير شنو هو؟ أن ترتيبوا علة تامة لترك الحرام. واحد لما يقرأ العبارة بناء هيك، لكنه من حيث المعنى ارتباط معه بين هذا المبنى الذي اختاره وبين عدم الحرمة في هذا الشق الأخير الذي ذكره. فالمناسب إرجاع كلمة بناء علما إلى جميع هذه الشقوق، يعني في هذه الشقوق اللي ذكرت هي ثلاثة، والثالثة ما شققنا إلى شقين، والشق الثاني شققنا إلى شقين. هذه الشقوق اللي ما أدري إيش قد صارت، خمسة مثلا، هذه الشقوق لما شققناها إلى خمسة في بعضها أثبتنا الحرمة، في بعضها نفينا الحرمة. إثبات الحرمة ونفي الحرمة في هذه الأقسام مبنية على هذا المبنى يا مبنى، وهو أن الإعانة على الشر إما مطلقا وإعانة على الحرام، أو في صورة واحدة قلنا إعانة على الحرام. وهو شيء مبني على هذا. ليش مبني على هذا؟ تعال شلون أبين لك شلون مبني. أما في الأول، أول شق اللي ذكرناه، أن أقصد صدور، لما أبي على العنب أقصد صدور الحرام من الغير. إحنا قلنا لأن ذي حرام ولا بلي حرام. ليش؟ أنا مبناني يصير واضح بعد، لأن هذا شخص أقصد صدور الحرام من الغير، فيصدق عنوان الإعانة على الحرام. هذا على مبنانا، لأن احنا في مبنانا هذا يكون يصير حرام، لأن قلنا الإعانة كيف تصدق إذا الغير قاصد الحرام. إذا قاصد أنا حين أبدأ أن يصدر الحرام، أو كان الشرط شرطا منحصرا، هنا بنينا على صدق الإعانة. ومعلوم في الشق الأول أنا قاصد أن يصدر الحرام من ذلك فيصدق الإعانة، هذا صحيح. الشق الثاني، أنا لا قاصد المقدمة ولا قاصد صدور الحرام. إيش قلنا إحنا؟ قلنا على أنه مو حرام، هذا هم صحيح. ليش؟ على مبنانا في باب الإعانة هذا يلزق عليه إعانة، لا قاصد الشرط ولا وهكذا. حتى لو قاصد الشرط ما سيصير إعانة، قلنا فواضح إحنا عدم صدق الإعانة فمو حرام. الشق الثالث، قلنا أنه يفرض أنا قاصد المقدمة فقط، لكن مرة ذاك مو قاصد حين الشراء التخمية. احنا قلنا احنا جائز يوم جائز، قلنا جائز بل بناء على مسكنة في باب الإعانة البيع جائز يكون يصير. ليش؟ لأجل على انه هذا فقط إعانة عليه من على الشرط، والإعانة على الشرط قلنا لا يزف عليه انه إعانة، جائز هذا. هذا هم يتفرع على مبنانا. الشق الآخر شنو كان؟ ان يقصد ذاك حين الشراء التخمية. هنا هذا شققنا الى شقين، قلت مرة انه تركي علة تامة، مرة تركي ماذا ليس علة تامة. اذا علة تامة هنا حينئذ يجب حينئذ ترك هذا البيع، واذا لم يكن علة تامة لا يجب الترك. هذا اقول يجب هنا لا يجب هنا، هذا هل يتفرع على ما ذكره الشيخ او انه لا يتفرع على ما ذكره الشيخ؟ انا اقول على انه ارتباط بالمبنى هذا بعيد، فتفريع في هذا الشق الاخير، تفريع وجوب ترك البيع فيما اذا كان علة تامة هذا، وتفريع عدم وجوب البيع فيما اذا لم يطل ترك علة تامة. تفريعه على مبنى هذا ليس بواضحين، فالارتباط بين هذا المبنى وبين الحكم انما يتم في تلك الشقوق. واما في هذا الشق الاخير اللي في اول ما واحد يقرا بناء هذا بناء لن يرجع الى هذا الشق الاخير، الارتباط خفي بين البناء وبين الشق الاخير. والحمد لله رب العالمين.